نجمع لكم فيها أهم الأخبار وآخر التقارير، نختصر لكم أكثر المقالات قراءة وأحدث الفقرات المنوعة. تتابعون معنا بعد قليل جولة من أخبار هذا المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم ونبدأ معكم هذه الجولة الإخبارية ومطالعة آخر الأخبار وأهمها. وبالتأكيد مستمعينا الكرام سنتوقف عند مجموعة من التطورات والحدث الأبرز في هذا المساء، ما أعلنت عنه الحركة الأسيرة ورفع درجة التأهب في كافة سجون الاحتلال بعد فشل الحوار مع إدارة السجون. مساء هذا اليوم الأحد تم الإعلان عن رفع درجة التأهب في كافة السجون استعدادا لأي طارئ بعد فشل جلسات الحوار التي عقدت اليوم مع ضباط إدارة سجون الاحتلال في سجني رامون وهدرين. سنتابع إن شاء الله هذا الملف وسنعطيه مساحة واسعة للوقوف دائما بجانب أسرانا البواسل الذين نوجه لهم كل التحية. وطبعا الفعاليات المساندة للأسرى يجب أن تتعاظم أمام ما يخوضه الأسرى من معركة وطنية من أجل حريتهم وحقوقهم. ومستمعينا الكرام، نقطة البداية ستكون من وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، ومنها نتابع: الحركة الأسيرة تعلن فشل جلسات الحوار مع مصلحة السجون. وتعزية هنية تحيل شقيق شهيد للاعتقال لدى السلطة. طبعا هذا الخبر أيضا مستمعينا الكرام ويمكن أن نسميه الخبر الكارثي والذي يعكس المشهد في الضفة المحتلة. والد الشهيد أمجد عزمي حسينية وهو من مخيم جنين شمال الضفة الغربية أكد أن شقيقه محمد ما زال معتقلا لدى جهاز الاستخبارات العسكرية على خلفية اتصال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية للتعزية باستشهاد نجله أمجد قبل نحو شهرين. وصف والد الشهيد اعتقال نجله بالمجحف، لا سيما وأن الاتصال من هنية جاء خلال بيت العزاء الذي قدمت فيه كافة القوى والفصائل التعازي للعائلة، وفيما كان نجله محمد هو من ينوب عن العائلة في تلقي الاتصالات والتعازي، وكان من بينها اتصال رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية. والد الشهيد أمجد يطالب اليوم السلطة بإطلاق سراح نجله، فمن غير المعقول أن يتم اعتقاله بسبب اتصال السيد هنية للتعزية، مؤكدا أنه لا يعقل أن يتم محاسبة عائلة مكلومة على الأشخاص المعزين للعائلة، خاصة وأنه كأي أب مكلوم على ابنه لم يكن في حالة تسمح له بأن يقوم بتلقي الاتصالات مباشرة، لذلك كان شقيقه هو من يتلقى الاتصالات، وهذا طبيعي جدا، علاوة أن الاتصال جاء من فلسطيني، وتساءل عن ذنب شقيقه في هذه الحالة، حيث أن إحالته للاستخبارات كانت بسبب أنه عسكري في السلطة في جهاز الأمن الوطني، وهل فعلا يتحمل وزر تلقيه هذا الاتصال في بيت عزاء؟ يتساءل الأب. يذكر أن الشهيد أمجد هو أحد شهداء مخيم جنين الأربعة الذين ارتقوا خلال استشهاد المقاومين بتاريخ 16 أغسطس، ونظم بيت عزاء وطني جماعي شاركت فيه مختلف القوى والفعاليات في الداخل والخارج. نتابع أيضا المزيد من العناوين. الحركة اللاثيرة تقرر رفع درجة التأهب في كافة السجون، والمحرر علان الاحتلال يدرك أن الأسرى خط أحمر لدى سرايا القدس، وقوات الاحتلال تقتحم غرف أسرى الجهاد في سجن رامون وتنقلهم للزنازين، وإدارة سجن عسقلان تفرض عقوبات تعسفية بحق أسرى الجهاد المضربين عن الطعام. إذن المشهد متطور جدا داخل سجون الاحتلال. سيكون معنا بعد قليل الأستاذ رياض الأشقر، نحاول أن نفهم ما الذي يجري داخل سجون الاحتلال، لكن دعونا نشير إلى الأخبار مستمعينا الكرام التي وردت وترد إلينا أن وحدات إسرائيلية تابعة لإدارة مصلحة السجون اقتحمت أسرى الجهاد الإسلامي المضربين عن الطعام في قسم واحد بسجن رامون. وطبعا وحدات الميتسادة الإسرائيلية وفق المعلومات هي من قامت بالاقتحام، وتجري عمليات نقل للأسرى المضربين عن الطعام بشكل تعسفي، وهم مكبلين بالقيود ويتم نقلهم إلى الزنازين. طبعا أسرى حركة الجهاد الإسلامي بالتوافق مع الحركة الأسيرة وكل الفصائل الفلسطينية قرروا أن يبدأوا هم إضرابهم عن الطعام، وهذا اليوم هو اليوم الخامس لإضرابهم، وهذه الخطوة كخطوة احتجاجية على الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، وأيضا ضد ما يتعرضون له من إجراءات عقابية وخاصة بعد عملية نفق الحرية. طبعا اقتحام الغرف أيضا وصل إلى سجن رامون، وكما ذكرنا عمليات الاقتحام تأتي في ظل إجرام صهيوني متواصل واستهداف مباشر للأسرى. عموما سنكون أيضا مع الأستاذ رياض الأشقر عبر الخط الهاتفي، نحاول الوقوف بالتفصيل على ما يجري داخل سجون الاحتلال، ودائما نعلي صوت هؤلاء الأبطال الأحرار خلف القضبان. أستاذ رياض السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
أهلا بك معنا أستاذ رياض. إذن دعني أبدأ معك بآخر الأخبار، أنتم تتابعون ما يجري لحظة بلحظة، كيف يبدو المشهد داخل سجون الاحتلال الآن؟
نعم حقيقة المشهد صعب جدا وجد خطير داخل سجون الاحتلال، وخاصة بعد الإعلان مساء هذا اليوم عن فشل جلسات الحوار الأخيرة في سجن رامون وهدرين بين قيادة الحركة الأسيرة وبين ضباط إدارة سجون الاحتلال على عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 6 سبتمبر، ووقف كافة الإجراءات التعسفية والقمعية والانتقامية بحق الأسرى. وهذا الأمر يعني أدخل في توتر شديد، وأعلنت الحركة الأسيرة بشكل واضح أن تسمح للاحتلال بالاستفراد أسرى حركة الجهاد الإسلامي، وقد أعلن وأعلنت الحركة الأسيرة عن رفع حالة التأهب والجهوزية التامة لأي طارئ داخل سجون الاحتلال، وخاصة بعد يعني تحركات للوحدات القمعية الخاصة في عدد من السجون، واقتحمت أكثر من قسم اليوم في سجن رامون، اقتحمت قسم واحد وقسم 14 وقامت بنقل عدد من أسرى حركة الجهاد الإسلامي المضربين إلى الزنازين، ونقلت آخرين إلى قسم 8. كذلك اقتحمت عسقلان وفرضت عقوبات على بعض الأسرى المضربين أيضا من أبناء حركة الجهاد الإسلامي. الأوضاع في كافة سجون الاحتلال متوترة للغاية وعلى صفيح ساخن، وقد نشهد تطورات صعبة جدا خلال الساعات القادمة إلا تتراجع إدارة سجون الاحتلال عن إجراءاتها القمعية بحق الأسرى. على مدار 5 أيام لا يزال المئات من أسرى حركة الجهاد الإسلامي يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام ضد العقوبات والإجراءات التعسفية التي فرضت بحق الأسرى بشكل عام وبحق أسرى الحركة بشكل خاص. وفي نفس الوقت كان هناك جلسات للحوار تعقد بشكل مستمر مع إدارة السجون في محاولة لنزع فتيل الأزمة وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عملية النفق للبطولية، ولكن يبدو أن إدارة السجون لا تزال مستمرة في إجراءاتها التنكيلية ومصرة على عدم التراجع عن قرارها بحل تنظيم الجهاد الإسلامي وتوزيع كافة أسراره على السجون والغرف والتنظيمات الأخرى. هذا يعني أفشل هذه الحوارات بشكل كامل والتي كان آخرها مساء هذا اليوم، وقد أعلنت في أعقاب فشل الحوار الحركة الأسيرة مباشرة عبر بيان عاجل لها بأنها لن تسمح للاحتلال بالاستفراد بأسرى حركة الجهاد، وأن الأسرى جميعهم كتلة واحدة ويد واحدة ضد إجراءات الاحتلال، وأن الأيام القادمة ستشهد تصعيد واسع في الخطوات الاحتجاجية والنضالية داخل السجون، وأن أسرى من تنظيمات أخرى سيلتحق، وحتى اللحظة الإضراب مقتصر على أسرى حركة الجهاد الإسلامي، ولكن هناك تأكيدات أنه خلال غدا أو بعد غد سينضم أسرى من تنظيمات أخرى غير الجهاد الإسلامي إلى هذا الإضراب لترتفع وتيرته بشكل كبير جدا، ولإصدار رسالة قوية مفادها أننا لن نركع ولن نستسلم لهذه الإجراءات، وأن أي مساس لأي أسير سواء من الجهاد أو من غيره هو مساس لكل الأسرى وبالحركة الأسيرة، وبالتالي لن يصمت الأسرى على هذا الأمر، لأنهم إن صمتوا اليوم فهذا سيشجع إدارة السجون على الاستمرار في هذه الإجراءات التنكيلية، وإن رضوا أو قبلوا بحل تنظيم الجهاد الإسلامي والاستفراد بأسرى الجهاد فإن هذا سيكون مدعاة لحل تنظيمات أخرى خلال الفترة القادمة. لذلك الأسرى مصممون على إفشال هذا القرار وعلى عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 6 سبتمبر، وإلا سيكون هناك تصعيد واسع وشديد جدا قبل إلى مرحلة الصمام مع إدارة السجون، وخاصة مع يعني دخول الوحدات المتسادة القمعية التي كانت يعني مسؤولة في السابق عن إطلاق النار على أسرى بشكل مباشر خلال احتجاجات داخل السجون. هذه الوحدة التي في اتفاق أصلا مع الإدارة منذ سنوات على عدم إدخالها إلى أقسام الأسرى بعد عملية استشهاد الأسير محمد الأشقر عام 2007، عندما قامت هذه الوحدة بإطلاق النار المباشر على رأس الأسير محمد الأشقر في سجن النقب واستشهاده على الفور، وبعدها تم الاتفاق على عدم إدخال هذه الوحدة إلى أقسام الأسرى. اليوم هذه الوحدة دخلت إلى سجن ريمون، وخلال الأيام الماضية أيضا دخلت هذه الوحدة المدججة بالأسلحة والكلاب البوليسية والسلاح القاتل إلى أقسام الأسرى في يعني نقض للاتفاق السابق. هذا أيضا مؤشر على التصعيد الاحتلال لخطواته القمعية بحق الأسرى، وهذا أيضا سيكون دافع ومدعاة للأسرى إلى الاستمرار في التصدي لهذه الخطوات لهذه الإجراءات التنكيل والقمع بحقهم، وهذا سيدخل السجون حقيقة في أوضاع صعبة وقاسية إن لم تتراجع أيضا لهم، لأنه بالرغم من هذه الظروف إنه لا يزال هناك يعني فرصة لدى الإدارة للتراجع عن إجراءاتها القمعية، وإلا سيكون هناك خطوات نضالية واسعة وكبيرة ستشمل سجون أخرى تصل إلى إضراب شامل لأكثر من 4700 أسير في سجون الاحتلال دفاعا عن أنفسهم ودفاعا عن حقوقهم التي يعني يريد الاحتلال أن يصادرها وقد حققوها عبر عشرات السنين من الدماء والإضرابات، وخاصة وحدة العمل التنظيمي داخل السجون ووجود كيانات تنظيمية تنظم حياة الأسرى داخل السجون، وهو لا يريد الاحتلال إفشاله وإنهائه بحل تنظيم الجهاد الإسلامي.
نعم. طيب الآن أستاذ رياض، يعني في بيان الحركة الأسيرة نشره مكتب إعلام الأسرى، الحركة الآن قررت رفع درجة التأهب استعدادا لأي طارئ، يعني بعد فشل هذا الحوار مع إدارة سجون الاحتلال. يعني ما الذي يمكن أن يحدث؟ ما يعني حالة الطوارئ التي يتحدث عنها الأسرى الآن في هذه اللحظة الحساسة؟
نعم، رفع حالة الطوارئ داخل السجون وإصدار أمر بالجهوزية التامة لدى الأسرى، يعني على كل أسير أن يرتدي زي الشباط أي زي إدارة السجون ذات اللون البني، ولبس حذائه ولبس عدة الجهوزية بشكل كامل، بمعنى أن الأسرى يرسلوا رسالة بأنهم على استعداد للموت والدفاع عن أنفسهم حتى آخر لحظة. هذا يعني رفع الجهوزية داخل السجون لاستعداد لأي طارئ، لاستعداد لأي عملية اقتحام من قبل الوحدات الخاصة، وأمر بالتصدي لها بكل الوسائل المتاحة والممكنة. كان الأسرى في السابق أو في أوقات الهدوء عندما يعني يبلغوا بعملية اقتحام أو تفتيش، كانوا في غالبية الأمر يعني يسمحوا للوحدات الخاصة بالدخول وإجراء التفتيش الأمن الاعتيادي. اليوم في رفع الجهوزية التامة، هناك يعني عدم استقبال لهذه الوحدات الخاصة ورفض دخولها إلى الأقسام ورفض تنفيذها أي عملية نقل لأسير أو تفتيش داخل أي قسم أو غرفة، وهذا يجعل من عملية الصدام مع عناصر الوحدات الخاصة أمر حتمي. بعد هذا الأمر بالجهوزية التامة والاستعداد لهذه طارئ، الأسرى اليوم في هذه الحالة يقوموا بتنظيم شفتات أمنية وحراسات في حال أسرى، في حال يعني بعض الأسرى يناموا وهناك شفتات تبقى مستيقظة في حال قامت الأجهزة الاحتلال القمعية بالدخول إلى الأقسام عنوة أو بشكل مفاجئ، يكون هناك من يتصدى لهذه الوحدات القمعية ويخبر بقية الأسرى الاستنفار والاستعداد للمواجهة. يعني نحن أمام معركة حقيقية بالكامل قد تحدث في أي لحظة داخل سجون الاحتلال بعد القرار الذي اتخذه الأسرى، وغالبا ما يأتي هذا القرار تزامنا أيضا مع قرار بحل الهيئات التنظيمية، بمعنى أن على الاحتلال أن يتعامل مع 4700 أسير كل على حدة، ويتعامل مع كل أسير لوحده. لا يوجد من ينظم عملية التواصل مع الأسرى، وهم الذين كانوا يمثلونه في السابق قيادة الحركة الأسيرة وهم ممثلين الأسرى داخل الأقسام والسجون. اليوم هؤلاء يعلنوا عن حل هذا الأمر، وبالتالي على الاحتلال الاستعداد لأي أمر قد يحدث من عمليات طعن، من عمليات سكب ماء ساخن على الجنود والضباط، من عمليات الضرب وتصدي. كل الخيارات مفتوحة لدى الأسرى بعد إعلان حالة الطوارئ داخل السجون. يعني نتمنى السلامة لأسرانا الأبطال، وأن يعني تمر هذه الأزمة على خير، وأن ينتصر الأسرى في هذه المعركة الحاسمة والمصيرية، وأن يفرضوا إرادتهم على إدارة السجون ويحققوا مطلبهم بوقف هذه الإجراءات التنكيلية والعقوبات التي فرضت عليهم بعد عملية النفق.
طيب الآن إذا ما أردنا أن نتحدث أستاذ رياض عن يعني الإجراءات التضييقية التي تقوم بها قوات الاحتلال والتي من أجلها خاض هؤلاء الأسرى الإضراب، وهم يعني يريدون حقوقهم داخل السجون الصهيونية، ما أبرز هذه الإجراءات التي فرضتها إدارة السجون على الأسرى وخاصة أسرى الإخوة الأبطال المجاهدين في حركة الجهاد الإسلامي؟
نعم، يعني أخطر قرار أو أخطر إجراء عقاب اتخذته إدارة سجون الاحتلال بتعليمات مباشرة من المستويات الأمنية والسياسية للاحتلال، كان قرار بحل تنظيم الجهاد الإسلامي وتوزيع كافة أسراه على السجون وعلى الأقسام وعلى الغرف التنظيمات، بحيث لا يجتمع أسيرين للجهاد الإسلامي في غرفة واحدة. هذا قرار اعتبره الأسرى قرار خطير جدا، ويحد إلى إمكانية أن تقوم إدارة السجون بإجراء مماثل لتنظيمات أخرى كحماس أو فتح أو الجبهة الشعبية أو أي تنظيم داخل السجون، لأن هذه البنى التنظيمية والهيئات التنظيمية يعني كانت إنجاز كبير حققه الأسرى وفرضوه فرض على إدارة سجون الاحتلال أن يكون هناك تمثيل تنظيمي داخل السجون وأن تجتمع التنظيمات كل أفراد التنظيمات في أقسام خاصة ليقوموا بالبرامج التوعوية والبرامج الوطنية داخل السجون. وبالتالي هذا قرار خطير بتوزيع أسرى حركة الجهاد الإسلامي وإنهاء بنيته التنظيمية، وهو القرار الذي رفضه المجموع الكلي للأسرى وقيادة الحركة الأسيرة، وقرروا أن يواجهوا هذا القرار بكل ما أوتوا من قوة وأن تعاد الأمور إلى ما كانت على قبل 6 سبتمبر قبل إصدار هذا القرار. إضافة أيضا إلى أخرى تمثلت في عزل العشرات من قادة الحركة الوطنية الأسيرة وتحديدا قادة حركة الجهاد الإسلامي الذي اتهمها الاحتلال بالوقوف خلف عملية النفق، أو 5 من أسراها شاركوا في عملية النفق واتهموا الآخرين بمساعدتهم والعلم بهذا الأمر ولم يبلغوا الاحتلال، وبالتالي هو اعتبر تنظيم الجهاد هو مشارك في هذه العملية، لذلك يعني عزل العشرات من قادتهم في زنازين انفرادية في سجن النقب وريمون وعسقلان وغيرها، وهم يعيشون في ظروف صعبة وقاسية، وحرمهم الاحتلال من الزيارة ومن الخروج إلى الفورة ومن كل مقومات الحياة البسيطة، ولم يوفر لهم سوى فرشة وغطاء متسخ فقط خلال فترة العزل الانفرادي، إضافة إلى حرمان الأسرى من الزيارات، فرض غرامات مالية وصلت إلى 5000 من الشواقل على الأسرى داخل السجون، وحرمان الأسرى من العديد من القنوات الفضائية التي كانت مسموحة قبل عملية النفخ، وإضافة إلى إجراءات أخرى كوقف العمل في المغسلة العامة ووقف الكانتين واستبعاد أصناف كثيرة من الطعام، كثير من الإجراءات التي إجراءات التنكيل والعقاب التي فرضتها إدارة السجون على الأسرى. كما قلت في بداية حديثي أن أخطر هذه العقوبات كان تشتيت أو قرار بتشتيت وحل تنظيم الجهاد الإسلامي داخل السجون.
طيب أخيرا أستاذ رياض، يعني الفعاليات مستمرة والفصائل حذرت الاحتلال، وكان هناك تصريحات لها دلالات خطيرة من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى الفعاليات الشعبية وأيضا يعني حالة التضامن التي من الممكن أن تتطور إلى مواجهات ميدانية في الضفة المحتلة وفي مدينة القدس المحتلة. السؤال في هذا الجانب، ما المطلوب من الجماهير الفلسطينية لكي لا يبقى هؤلاء الأسرى لوحدهم داخل هذه السجون؟
نعم، يعني دعني للأسف أقول في البداية أن يعني الفعاليات الشعبية والجماهيرية ليست ذات المستوى المطلوب، وهي يعني لا ترقى إلى حجم ما تتعرض له الحركة الأسيرة من مخاطر كبيرة جدا، بل نقول أن هذه المرحلة هي من أصعب المراحل التي تمر بها الحركة الأسيرة، صعب وخطير جدا تمر به الحركة الأسيرة في حال فرضت إرادة الاحتلال على الأسرى وفرضت قرارات الأسرى ولم يستطيع الأسرى مواجهتها أو إجبار الاحتلال على التراجع، سيكون لها تبعات خطيرة على واقع الحركة الأسيرة، وبالتالي نحن نحتاج إلى فعاليات ضخمة جدا ومستمرة وكبيرة ويشارك فيها كل الفلسطيني إسنادا للأسرى وتضامنا مع الأسرى لئلا نتركهم يواجهون هذا القمع وهذا التنكيل المستمر لوحدهم. يجب أن نكون كلنا متضامنين ومتعاضدين خلف قضية الأسرى، ولكن ما يجري في الشارع الفلسطيني هو فعاليات حتى اللحظة وأقول عنها متواضعة مقابل ما يجري داخل السجون من أحداث جمة وخطيرة ومفصلية تتعرض لها الحركة الأسيرة. على صعيد الفصائل الفلسطينية هناك مواقف شجاعة ومواقف قوية سواء من حركة حماس أو من الجهاد الإسلامي، من باقي الفصائل جميعها أكدت والعديد من الأجنحة العسكرية الفصائل أكدت بأنها لن تسمح للاحتلال بالاستفراد بالأسرى ولو وصل الأمر إلى يعني شن أو البدء بإطلاق صواريخ على الاحتلال مقابل ما قد من أي سوء يتعرض له الأسرى داخل السجون. أو كانت تصريحات النخالة واضحة ومباشرة، ثم 3 تصريحات سرايا القدس، ثم 3 تصريحات لقادة حركة حماس بأنهم لن يسمحوا للاحتلال بالاستفراد بالأسرى. هذه تصريحات حقيقة جريئة وشجاعة وتؤثر على الاحتلال ولها أيضا استراتيجي، والاحتلال يأخذها على محمل الجد ولا يتعامل معها باستهانة. على الصعيد الرسمي هناك أيضا تخاذل دعني أقول في الموقف الرسمي، هم يتركون الأسرى لوحده بيواجهون هذه المعركة دون موقف حقيقي وقوي وفاعل من قبل الجهات الرسمية الفلسطينية التي لم تستخدم حتى اللحظة يعني القليل أقل القليل من إمكانياتها المادية وإمكانياتها الإعلامية وإمكانياتها الدبلوماسية وإمكانياتها وكل الأدوات الدبلوماسية التي لديها من أجل تفعيل قضية الأسرى والدفاع عن الأسرى وحماية الأسرى والزود عن حقوق الأسرى داخل السجون. حتى اللحظة السلطة لم تقم بطلب جلسات لمجلس الأمن ولا للجنوبية ولا غيرها من هذه المنظمات الدولية لتدارس ما يجري داخل السجون وتدارك خطورة الأوضاع داخل السجون. حتى اللحظة لم نجد جهد للسفارات والقنصليات والممثليات الفلسطينية في الخارج للتواصل مع الرأي العام الدولي وتحشيد الرأي العام الدولي وإثارة الرأي العام الدولي ضد إجراءات الاحتلال وتنكيل الاحتلال، وخاصة يعني في هذه الأيام وهناك تفاعل كبير مع قضية الأسرى على مستوى السوشيال ميديا والإعلام وحتى وسائل الإعلام الدولية تصبحت تتحدث بعد عملية النفق بشكل أوسع وأكبر عن قضية الأسرى، وهذا يعني دافع لأن نقوم بتحرك حقيقي على الأرض.
شكرا
لاستثمار هذا الأمر.
شكرا جزيلا لك الأستاذ رياض الأشقر، وإن شاء الله سنظل مع قضية الأسرى ونكون صوتا لهم. ولكم أن تتخيلوا إجرام الاحتلال مستمعينا الكرام يمتد إلى كل المناحي والاتجاهات، يعني اليوم كان موعد الإفراج عن الأسيرة نسرين أبو كميل وهي من غزة، وتم الإفراج عنها فعلا بعد انتهاء محكوميتها البالغة 6 سنوات، ولكن لم يصدر تصريح للأسيرة أبو كميل بالدخول إلى غزة. هناك صور يعني تقطع القلب لأبنائها طبعا المتواجدين في قطاع غزة وفي مدينة غزة يتحدثون مع ولادتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدموع يعني في عيونهم وهم يتحدثون مع أمهم. طبعا الأسيرة نسرين أبو كميل هي أم لسبعة أطفال حرمهم الاحتلال من زيارتها طيلة فترة اعتقالها 6 سنوات، وأصغر أطفالها كان عمره 8 شهور عند اعتقالها. أصغر أطفاله يعني الآن عمره تقريبا 7 سنوات لم يرى والدته، وعندما خرجت اليوم الأحد من سجون الاحتلال منعها من الدخول إلى قطاع غزة، وحرمت اليوم من احتضان أبنائها بعد 6 سنوات وأصغرهم الطفل الرضيع 8 شهور. هذا هو إجرام هذا المحتل اللي نسأل الله أن يخلصنا منه ومن ظلمه وطغيانه وعن جهيته قريبا إن شاء الله. ونتابع المزيد من العناوين مستمعينا الكرام. انتقل الآن إلى وكالة أو الرسالة نت، ومنه نتابع أبرز العناوين. سرحان يتفقد مكان إقامة المدينة المصرية شمال قطاع غزة، والفصائل تنظم وقفة بغزة إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام. والمحكمة العليا الإسرائيلية توافق على اتفاق بين جانتس والمستوطنين حول أراضي قرب رام الله. جنود الاحتلال يصادرون سيارات فلسطينية ويستخدمونها لاحتياجاتهم الشخصية. والأوقاف الإسلامية تحذر من خطر الذي يتهدد المسجد الأقصى المبارك. أيضا نتابع من العناوين: القيادي في الجبهة الشعبية مزهر أو جميل مزهر: مخصصات الجبهة الشعبية من الصندوق القومي متوقفة منذ أكثر من 3 سنوات. طبعا مستمعينا الكرام، مخصصات الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية متوقفة طبعا منذ أكثر من 3 سنوات، وهذه السياسة مرفوضة من الجبهة الشعبية، وهناك بيان صدر عن الجبهة الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني، أصدروا بيانا مشتركا يوم أمس استنكروا فيه وقف الصندوق القومي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية صرف مخصصاتها المالية منذ سنوات، وتجديد هذا القرار منذ 4 أشهر تقريبا. طبعا عبرت الفصائل والثلاثة عن رفضها للقرار، مؤكدة أنه يشكل انتهاكا للنظام الأساسي لمنظمة التحرير وتطاولا على صلاحيات هيئاتها القيادية، ويلحق الضرر الفادح بالعلاقات الداخلية بين فصائلها. عموما ينضم إلينا الآن السيد طلال أبو ظريف المتحدث باسم الجبهة الديمقراطية. سيد طلال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله عبد المحسن.
أهلا بك معنا. إذن في أي سياق يستمر منع المخصصات للفصائل الثلاث، الجبهة الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب الفلسطيني، من الصندوق القومي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية؟ كيف يمكن أن نقرأ هذا الموقف؟
يعني لا يمكن قراءة هذا الموقف إلا أنه يندرج في إطار سياسة استخدام المال العام لتصفية الحسابات مع المعارضة ومع الخصوم السياسيين، وهذا من شأنه أن يلحق الضرر بالعلاقات الداخلية الفلسطينية ويضع الأساس الذي بنيت عليه منظمة التحرير وميثاقها في وراء الظهر، وإدارة الشأن الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية على قاعدة الانفراد والتفرد، والاستمرار بهذا النهج الذي تكرر بالسنوات الأخيرة، خاصة عندما ألحق الصندوق القومي لمنظمة التحرير بوزارة المالية، وهذا ما كنا قد عرضنا عام 2018 بدورة المجلس الوطني استنادا إلى النظام الأساسي منظمة التحرير. الصندوق الوطني رئاسته تنتخب من المجلس الوطني، ومجلس إدارته يتم التوافق عليه ومن شخصيات مستقلة، ليبقى بعيد كل البعد عن أي حسابات تنظيمية ضيقة فئوية تشكل ضغطا عليه في إطار إدارة الشأن المالي العام. ولهذا نحن نعتقد أن هذه السياسة المستمرة منذ سنوات مع بعض الفصائل سياسي بائس، سياسي لا يمكن بأي شكل من الأشكال إذا كان الهدف من وراءها هو النيل من القرارات ومن استقلالية القرارات السياسية، هو واهم. وبالتالي سنبقى ننادر باعتبار هذا حق، وليس من هذا الطرف أو ذاك يمنع هذا الحق عن أصحابه، خاصة وأن هذه هي المستحقات المالية، هي مستحقات تدفع لأهالي شهداء، تدفع لأهالي أسرى وشرحة، وتسير العمل في إطار مواجهة الفعل الجماهيري المشابه للاحتلال الإسرائيلي.
نعم. طيب سيد طلال، إذا ما أردنا أن نتحدث عن النظام الأساسي لمنظمة التحرير ونحاول أن نستحضر للجمهور المتعلق بهذه الأموال أو المخصصات المالية من الصندوق القومي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ما هو هذا النظام؟ ولماذا يتم انتهاكه اليوم من شخص الرئيس محمود عباس لحسابات سياسية كما يقول المراقبين؟
يعني أولا، عندما استحدث الصندوق القومي استحدث بقرار من المجلس الوطني في إطار تقديم الدعم من المكون الفلسطيني للفصائل الفلسطينية للاستمرار بالعمل لخلق الطريق عن أي أموال يمكن أن تأتي من أطراف قد تؤثر فيما بعد على القرارات السياسية لتلك الفصائل، وبالتالي ينعكس سلبا على وحدة الموقف الوطني الفلسطيني. انطلاقا من القاعدة أنه دائما الأموال التي تقدم من العديد من الأطراف يكون لها شروط ولها اشتراطات، ولهذا استمر هذا الصندوق القومي إلى أن عام 94 يقدم وفقا لتقارير تقدم للمجالس الوطنية عن كل أوجه الصرف وعن الآليات وما يطرح لهذه الفصائل، ما بدأت عندما بدأ التفكير في كيفية تعزيز مكونات السلطة على حساب منظمة التحرير الفلسطينية، وعندما عرضت الجبهة الديمقراطية والشعبية حل الدوائر التابعة لمنظمة التحرير وإلحاقها بمؤسسات السلطة كدائرة المغتربين والحاكم بوزارة الخارجية وغيره، كل هذا يتعارض مع النظام الأساسي لمنظمة التحرير القائم على التعددية، القائم على التمويل الذاتي للكل الفلسطيني على درجة من المساواة من إطار مؤسسي.
جيد. نعم. طيب الآن أستاذ طلال، يعني واضح أن هناك إجماع أن هذه الوسائل اليوم والحرمان من المخصصات المالية للضغط على هذه الفصائل، دعني أقول لابتزازها أو ثنيها عن أدوار محددة قامت بها ربما تخالف رأي الرئيس محمود عباس، هل هذه الفصائل من الممكن أن يعني أو قدمت تنازلات في هذا الإطار أمام هذا الابتزاز المعمول به منذ سنوات؟
على الإطلاق لا يمكن أن نقبل بأي شكل من الأشكال. نحن بالجبهة الديمقراطية سياسة الابتزاز، واعتمدنا على الذات بسنوات عديدة جدا من 91 حتى 94، منع أبو عمار تقديم أي قرشا للجبهة الديمقراطية، وبالتالي اعتمدنا على إمكانياتنا الذاتية ولم نقبل أن يتم أن نتنازل عن أي موقف من المواقف أو أي مبدأ من المبادئ التي نشأت عليها الجبهة الديمقراطية وهي وطنية بامتياز. واهم إذا اعتقدت القيادة المتنفذة في منظمة التحرير أن هذا الأسلوب وهذه الطريقة يمكن أن تثني الفصائل عن التمسك بمواقفها هي واهمة، وبالتالي نحن طالبنا بضرورة مغادرة هذه السياسة والرهان على هذه السياسة التي يمكن أن ينحني البعض أمامها، وهذه الطريقة لم تعد مقبولة وهي طريقة مدانة ومستنكرة ولا تمث إلى القيم بأي شكل من الأشكال.
شكرا جزيلا لك السيد طلال أبو ظريف القيادي في الجبهة الديمقراطية على وجودك معنا. سنذهب إلى وكالة الشاب للأنباء ونتابع الحركة الأسيرة تعلن فشل الحوار مع السجان وتدعو الأسرى للاستعداد لأي طارئ، ووفاة فتى إثر سقوطه من علو في غزة، الأوقاف الإسلامية تحذر من الخطر الذي يتهدد المسجد الأقصى، ومن العناوين أيضا نتابع الأسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام، ووحدات القمع تقتحم عدة غرف في قسم واحد بسجن ريمون، والعمادي ونائبه يصلان قطاع غزة مساء اليوم، الصحة بغزة 4 حالات وفاة و 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 529 حالة تعافي، والشيخ عكرمة صبري يطالب بشد الرحال إلى المسجد الأقصى بمناسبة ذكرى المولد النبوي. نتابع الآن في الجزيرة نت أبرز العناوين. نائب إيراني: المفاوضات بشأن الاتفاق النووي تستأنف الخميس المقبل في بروكسل. واستمرار الاعتصام للمطالبة بحل الحكومة واتهامات لقوى سياسية بعلقرة المسار الانتقالي في السودان. وطاقم روسي يعود إلى الأرض بعد تصوير أول فيلم في الفضاء. انتهت هذه الجولة من هذا المساء. مستمعين الكرام، أطيب تحية لكم وللزملاء، الزميل أحمد أبو سعد من الإخراج والزميل عبد الكريم كحيل من الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت الاقصى voice.bf.